بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالنطق محمول بالاشتقاق، والناطق محمول بالمواطاة. من بعد ما تكلم المصنف وقال على أن الفصول من عوارض الجواهر، جاء ليبين ذلك بقوله فالنطق. النطق هو مبدأ الاشتقاق، يعني منه اشتق الناطق. فالنطق وهو الحرف وهو الفصل الحقيقي محمول بالاشتقاق، يعني محمول على الجوهر بأي حمل؟ بالاشتقاق باء سببية، أي بسبب الاشتقاق، يعني بسبب هيئة من الهيئات، كاسم الفاعل مثلا في مقامنا، فتقول الحيوان ناطق. فالنطق محمول بالاشتقاق، ولا يقال الحيوان نطق، وإذا قيل علي عدل فذاك من باب المبالغة. والناطق وهو المشتق كاسم الفاعل في مقامنا محمول بالمواطاة. تقول الحيوان ناطق، فتحمل الناطق بنحو حمل الهوهوية والتساوي على من؟ على الجوهر. فالناطق وهو المشتق يحمل على من؟ على الجوهر. أما النطق بما هو نطق والنفس الناطقة بما هي نفس ناطقة، لا تحمل إلا حمل اشتقاق، وهذا يدل على أنها لا هوهويتها هنا، بل من باب حمل العرض على معروضه. والشيء الذي له النطق، ها هنا نفهم أمرا من الأمور، وهو حينما نقول الحيوان ناطق كأننا قلنا الحيوان ناطق، أي شيء له النطق. فالشيء الذي له النطق كأنه كان من باب أمر متعدد، الشيء له النطق، فكأن المشتق أصبح أمرا مركبا من شيئية لها النطق. يقول الأعلام هنا إن هذه الشيئية الموجودة هنا والنطق الموجود هنا، يعني شيء له النطق، الشيئية هي الحيوانية. فمن أجل أن نشير إلى الحيوانية ونبين الحيوانية، جئنا بضمير هنا فأبرزنا ذلك الرابط بعنوان الضمير. فالضمير هاهنا وهو شيء له النطق، هذا الضمير هاهنا ليس بضمير يحكي اسما من الأسماء لتكون تعدد واثنينية متحققة في المقام، حتى تكون هناك شيئية ثبت لها النطق. فالمشتق فمبدأ الاشتقاق لم يؤخذ في المشتق ليكون تركيبا، وإنما المراد هنا بيان ذلك المعنى الرابط، ذلك المعنى الحرفي. له هنا وهو ضمير ليس بضمير اسم، وإنما هو حاكي عن ذي تلك العلقة والرابطة، والعلقة والرابطة من المعاني المندكة، وإذا كانت من المعاني المندكة فمن أجل إبراز أن هناك تعلقا وربطا بين هذه الشيئية وبين النور، يعني من باب بيان الوحدة الحقيقية جيء بهذا الرابط للإشارة إلى ذلك المعنى المندب. ومن الواضح كما لا ننسى على أن الأمور كما قسمت في بحوث الفلسفة تقسم إلى أربعة أقسام أصلية في المقام: المعنى الاسمي المستقل اللامتناهي القيوم، وهو من المعاني التي لا ندرك منه إلا مفهوما حاكيا، فمفهوم الوجوب واللا تناهي وما شاكل هذه المفاهيم ليست محددة لواقع لا نهاية الوجود، وإنما هي من المعاني المشيرة لقصور الآية والعلامة أن تكون محددة لواقع لا نهاية الوجود. فهناك إذن معنى من المعاني الذهن قاصر عن الإحاطة به، فالقصور من جانبنا لا أنه ليس من الأمور المتحققة المعقولة، لكن عقول ربط وعقول فناء وآيات كيف تتمكن من الإحاطة بلا نهاية الوجود؟ فهي فكل الكلمات وكل المعاني من وجوب ومن الله وما شاكل هذه، إنما هي حواكي ومنبهات ليقظة الضمير ليرجع إلى واقعه، فيكون حقيقة ارتباط واندكاك وتبعية بذلك القيوم. فهناك معنى وهو معنى الله سبحانه وتعالى والوجوب الذاتي، وما شاكل هذه الكلمات كغير محدود وغير متناهي لبيان أمر لا يمكن أن يأتي بالمدارك الذهنية، فالذهن قاصر عن الإدراك له، وإنما يشير إليه بمنبهات، لأن المعنى الرابط الحرفي الإمكاني وهو العقل والنطق البشري بواقعه محض الفناء والاندكاك بالحق، فيريد أن يتوصل إلى هذا المعنى فيشير إليه بمنبهات ليرجع إلى واقع حقيقته الربطية الفقرية، وبالفقر الإمكاني يلمس تلك الحقيقة لمس فناء واندكاك لا لمس إحاطة ومعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي في المدارك الإدراكية. فإذن المعنى الأول من المعاني الأربعة الذهن قاصر من الإحاطة به يدركه إدراك ارتباط وتنبه لتلك الحقيقة اللامتناهية. وهناك معنيان أخريان وهما المعنى الجوهري والمعنى العرضي، وهما يدركان إدراكا مستقلا، فنتمكن أن ندرك السماء والأرض وزيدا والشمس والقمر. وهناك إدراك للمعاني العرضية والمقولات العرضية بكمها وكيفها وأينها ووضعها، وإن كانت تابعة في الخارج لجواهرها لكنها تعقل تعقلا مستقلا في الذهن. فإذا ما يمكن أن يدرك إدراكا مستقلا في الذهن هو المعنى الجوهري والمعنى العرضي، وهذا من شؤون عالم الإمكان. هناك معنى رابع من عالم الإمكان لشدة ضعفه لا يمكن أن يلحظ لحاظا استقلاليا لفنائه وتبعيته، وهو المعنى الحرفي. فالمعاني الحرفية وإن كانت لها مرتبة من مراتب التحقق، لها مرتبة من مرتبة الوجود، لكن لشدة ضعف وجودها هي عين التعلق بالآخرين. وإذا أردنا أن نتكلم عنها ونقول المعنى الحرفي أو الرابط أو النسبة أو التعلق أو الفناء أو ما شاكل هذه التعابير، إنما هي منبهات لما أدركه الضمير بواقعه من وجود رابط رابط ربط الأعراض بالجواهر، فإذا أرجى التوجه هناك أمران إنما نشير إليهما إشارة تنبه لرجوع إلى فطرة سليمة نتمكن من الهيمنة ومن الإدراك لتلك المعاني بإدراك وقرارة نفسية وعلم حضوري يتمكن بقدر سعته الوجودية أن يشاهد تلك الحقيقة، أما إدراكا حصوليا وصورة مستقلة في الذهن تتمكن أن تري لنا عالم الوجوب واللاحدية أو تري لنا عالم الربط والفناء والحرفية فمن المقالة. وكل كلمة قيلت أو تقال بالنسبة إلى هذين الأمرين إنما هي منبهات لنلمس ما استقر في بواطننا وفطرتنا بسلامة الفطرة لتلك للتنبه لتلك الحقائق، وإلا فلا نتمكن أن نحكيها لأحد ولا نتمكن أن نراها بصورة حصولية في الذهن متصورة. واضح عبارة؟ فها هنا يريد أن يقول المصنف على أن الهيئة وهي ناطق هذه حملت من بعد ما أصبحت مشتقة، وإلا فمبدأ الاشتقاق مع الشيئية التي هي الجوهر والحيوانية من باب الفرض والتقدير بينهما اتحاد وحقيقة واحدة. وهنا وإذا قيل الناطق شيء له النطق من باب البيان لذلك المعنى الحرفي الحاكي عن وحدة بين العقل والمعروف. ألا ترى؟ عفوا، فالنطق محمول بالاشتقاق، والناطق وهو المشتق محمول بالمواطاة. تقول الحيوان ناطق، الجوهر ناطق، والشيء الذي له النطق. ها هنا أرجو التوجه، حينما نقول ناطق عند التأمل كأننا قلنا شيء له النطق، والشيء إذا كان له النطق حكى تركيبا وإضافة شيء إلى شيء، فكأن هناك شيئية وهي الجوهرية ثبت لها وعرض عليها النطق. مثل له يقول والشيء الذي له النطق بين قاب قوسين المفهوم من الناطق، يعني حينما نحلل المشتق وهو الناطق نراه قد تحلل وتجزأ إلى جزئين، إلى شيئية ثبتت لها النطقية أو الناطقية، وإن بل والشيء الذي له النطق حينما نقول الحيوان ناطق، يعني الحيوان شيء ثبت له النطق، المفهوم يعني المدرك والمعقول من الناطق ما هو؟ هو أي شيء بعينه الحيوان. يقول عند الدقة وإمعان النظر نرى في الحقيقة والواقع تلك الشيئية هي الحيوانية التي تكلمنا عنها حينما قلنا الناطق، فكأننا قلنا شيء له النطق، الشيئية هي الناطقية. ففي الحقيقة الناطق الشيئية أخذت في من؟ أخذت في العارض، فكان العارض الذي جعلناه عارضا على معروضه ليس من باب عارض ومعروض، بل من باب حكاية أن الشيئية التي هي الحيوانية إذا كانت حصة من الحصص متحققة خارجية كانت ناطقية. فإذا الناطقية هي الحصة الوجودية من حصص الحيوانية المتحققة بحصصها المختلفة. وهو أي شيء بعينه حيوان، هذا الشيء الذي كان حللناه بتحليل ذهني في الناطقية هو بعينه أي هذا الشيء الحيوان الذي في الوجود الإنسان، الذي في من؟ الذي في الوجود الإنسان. فالوجود الإنساني هو حصة متحققة لحقيقة الحيوانية، فالحيوانية تكون حصصا وحصصها تكون ناطقية إنسانية ناطقية صاهلية وهكذا ناهبية. بل هو بعينه الحيوان الذي في الوجود الإنساني، أي بعبارة أخرى الحصة الخاصة من الحيوانية المتحققة للإنسانية هي الناطقية. اكتبوا شيء لا بأس به. وليس الشيء المراد هنا أمرا أخذ في الناطقية على سبيل المفهوم أو المصداق، على سبيل المفهوم أو المصداق، بل كما قال الأعلام يؤخذ من باب زيادة الحد على المحدود. يقول الأساتذة والأعلام هاهنا حينما نقول الناطق شيء له النطق، يقول عند الدقة لا يتصور متصور أن هناك وجودا خارجيا ضم إلى وجود، بل ولا مفهوما أجنبيا ضم إلى مفهوم، فليس من باب تحقق مفهوم جديد، وليس من باب تحقق مصداقية جديدة، بل من باب أن تلك الحيوانية تحققاتها حصصها المعينة وهي فصولها، لأن حقيقة الشيء بفصله بصورته وجلولة. ثم قالوا من باب زيادة الحد على المحدود. شنو من باب؟ ما المراد من باب زيادة الحد على المحدود؟ حينما يقول القائل الإنسان وهو المحدود حيوان ناطق وهو الحد، فالحد في الحقيقة مع محدوده ليس بينهما زيادة وإضافة، بل بينهما بيان على أن ذلك المجمل بسطناه ووضحناه وشرحناه، فكان حيوانية ناطقية. الحيوانية الناطقية عند إمعان النظري هي الإنسانية، ولذا تقول كل إنسان حيوان ناطق وكل حيوان ناطق إنسان مجرد، فبينهما وحدة حقيقية. لكن من باب البيان نقول الحد وهي حيوانية ناطقية زائدة على من؟ على المحدود. هذه الزيادة زيادة تفصيل، زيادة تفصيل وبيان، لا زيادة مفاهيم حقيقة وواقع، يعني ليس من باب إضافة مفهوم جديد إلى مفهوم، بل إنما هي تلك الحقيقة والواقعية، يعني ليس من باب إضافة مفهوم كضاحكية على الإنسانية حتى تكون من المفاهيم المضافة، أو من باب إضافة وجود واتحاد وجود مع وجود، بل من باب بيان الحقيقة. واقع العبارة بل اكتبوا وليس المراد إن المشتق مركب من شيء ومبدأ الاشتقاق. ويقول الأساتذة هنا وليس المراد حينما نقول الحيوان ناطق أن إن الحيوان مركب من شيئية وهي الجوهرية ومبدأ الاشتقاق وهي الناطقية مثلا، ليس المبدأ، بل بمعنى من؟ بل بمعنى أن الشيئية تحققها وبروزها وتحصصها بخصتها المعينة هي الناطقية، فالناطقية تحقق الحيوانية بخصصة مقيدة. بل المراد حكاية أمر بسيط، حكاية أمر بسيط، فالناطقية في الحقيقة والواقع حينما نقول الإنسان حيوان ناطق أو الحيوان ناطق، المراد في الدقة بيان أمر بسيط لا بيان أمر مركب من شيئية وناطقية، بل المراد حكاية أمر بسيط. وفي الناطقية الذي، وفي الناطقية الذي هو هيئة اسم الفاعل الذي قلنا شيء له النطق، الذي قلنا شيء له النطق ضمير ربط ومعنى حرفي، وليس الحرف مما يمكن ملاحظته بالاستقلال بالاستقلال، فليس في المشتق قد أخذت الذات ليكون شيء له النطق، بل في تعريف الناطق يراد كما تقدم زيادة الحد على المحدود، لا أن المراد أخذ الذات في المشتق. لأن في جميع الهيئات تحقق المعنى الحرفي، وهو وهو المعنى الرابط للاسم. فإذا خلاصة كلامنا إن الهيئة كاسم الفاعل وهو الناطق فيها الضمير ربط، لا الضمير بمعنى الشيئية والضمير بمعنى الاسمية، بل هناك ضمير ربط، يعني يريد أن يقول هذا الضمير أن هناك اندكاك وارتباط حقيقي بين هذين، أي وحدة حقيقية. من أي باب هذه الوحدة الحقيقية؟ من باب الحد والمحدود، فالحد عين المحدود ولا تعدد بينهما أبدا وواقعا. مفهوم الإنسانية ومفهوم الحيوانية في الناطقية، وليس من باب إضافة مفاهيم على مفهوم الإنسانية، بل من باب أن يقال أن الإنسانية بنحو البساطة هي إنسانية، يعني بلحظ وحدة هي إنسانية، بلحاظ وحدة هي إنسانية، وهي بلحاظ تحليل وإمعان عقلي يمكن أن يجزئها العقل إلى من؟ إلى حيوانية وناطقية. فإذا قيل ناطق الشيء الذي له النطق، هذا تحليل بإعمال وإمعان عقلي، ليبلي بياني أن الناطقية هي حصة وجودية لتلك الحقيقة الحيوانية. اكتبوا فالفصل عرض ذاتي للنوم، وهو عارض أخص. فالحيوان فالفصل عرض ذاتي للحيوان وهو عارض أخص، وملاك الذاتية عدم تخلل شيء في البين بين شيئين. فإذا عرفنا لحد الآن أن النطق لما كان لا يهمل إلا بواسطة الاشتقاق، عرفنا على أنه مع الحيوانية من باب العارض والمعروض، وكما قالوا وهو عارض أخص، وملاك الذاتية للعوارض، يعني كون الذاتي من الذوات من الذاتيات من العوارض الذاتية أو ليس من العوارض الذاتية. إذا حمل على الشيء شنو هو؟ إذا حمل على الشيء بلا واسطة أمر ثالث، فما احتاجه إلى واسطة في العروض سمي عرضا، غريبا كتحرك زيد لتحرك الهواء المحرك للسفينة، هذا العرض غريب. لكن إذا لم تكن بين العارض والمعروض أمور أخرى ثالثة يسمى العرض ذاتيا. نقرأ الكتاب. وإن كان أي الحيوان، وإن كان أي الحيوان أعم منه أي من الإنسان في العقل، يقول إن كانت عمومية، إن كانت عمومية حينما العقل ينظر وجهة مشتركة وهي الحيوانية، فإذا نظر إلى وجهة مشتركة وهي الحيوانية يعطيها صفة اشتراك بين بقية الحيوانات، بين بقية أفراد الحيوان، فيتصور أمرا مشتركا وهي الحيوانية، كان متحققا في الفرسية والإنسانية والحمارية والجملية. إذا وجد هكذا شيء اعتبر العقل هذا الأمر المشترك أمرا عاما، واعتبر المحققات الخاصة والصور المعينة المشخصة كالناطقية أي الأصول اعتبرها عوارض خاصة. هذا تحليل ذهني، وإلا قلنا الآن الناطقية والإنسانية هي الحصة الخاصة للحيوانية، والحصة الخاصة كل حصة بفردها وبواقعها ليس بينها وبين غيرها أمرا اشتراكيا. ولذا قال وإن كانت، أي وإن كانت هناك وحدة وعينية، لكن وإن كان الحيوان أعم من الإنسان في من؟ في موطن العقل والتحليل الذهني. لذلك يحمل الناطق على الحيوان، يحمل الناطق على من؟ على الحيوان، تقول الحيوان ناطق، ويحمل الناطق على الإنسان فتقول الإنسان ناطق. يحمل بهو هو تقول الإنسان هو الناطق، وتقول الحيوان هو الناطق. فها هنا الحمل حملة هوية ووحدة، ولذلك يحمل بهو هو يعني حملة هوية، لأنه كما تقدم المراد من الإنسانية أو الناطقية هي الحصة الخاصة من الحيوانية في مقام التحقق، في مقام الوجود. بل فما ثمت أو فما ثمت غير الحيوان، نحن فما ثمت يعني فما ثم هناك شيء متحقق غير الحيوان والنطق. ففي الحقيقة غير الحيوان والنطق الذي هو الحصة الخاصة الوجودية للحيوانية ليس هناك شيء آخر متحقق. فما ثم شيء متحقق غير الحيوان والنطق. فإذا الحصول تحقق الجواهر، أي هي الحصص الوجودية الحيوانية. فعلم أن التركيب المعنوي، هذا شو التركيب؟ هذا تركيب معنوي، تركيب بتحليل ذهني. فعلم أن التركيب المعنوي إنما هو بين الطبيعة الحيوانية وهي الجواهر، وبين من؟ والطبيعة النطقية وهي العراض. التركيب إنما هو بين الطبيعة الحيوانية والطبيعة النطقية لا غير، يعني وليس هناك شيء ثالث بينهما. فالعارض والمعروض هنا من باب العارض والمعروض الذاتي الحقيقي، هذا بالحاضر التعليم. تحليلا، وإلا فعند الحاضر الدقاء في حصة وجودية واحدة بيناها من باب الحد والحدود. والأول وهي الطبيعة الحيوانية مشترك، الأول مشترك بين الطبيعة النطقية والطبيعة الصاهلة والطبيعة الناهقة وأمثال هذه الأمور، والثاني وهي الطبيعة الإنسانية أو النطقية غير مشترك. زين، ولا يلزم تركب الجوهري، كأن قائلا يقول أصبح الجوهر مركبا وهي الحيوانية على الفرض والتقدير، مركبا من جوهرية ومن ناطقية، والناطقية عرفتموها بالعرض الذاتي والعرض غير الجوهر، فصارت الماهية بما هي ماهية مركبة من جوهر وعرض، والماهية في هيكل قوامها لا تتركب من جوهر وعرض. هذا هو الإشكال. فسيأتي المصنف ويقول الجوهر بما هو هو لم يتركب مع الناطقية، ليس من باب التركيب، حتى يقول القائل الحيوانية حيوانية وناطقية، لا، الجوهر على جوهريته هو الذي عرض عليه أمر عارض بلحاظ التحليل الذهني وبلحاظ التحقق الخارجي، ليست إلا حصة وجودية الحيوانية خاصة. واضح مثلا؟ بل ولا يلزم، يقول حينما تكلمنا وقلنا من باب العارض والمعروض لا يلزم تركب الجوهر كالحيوان من الجوهر والعرض، حتى يقال الحيوانية تركبت من حيوانية وناطقية مثلا. لماذا؟ لأن ما له النطق هو الجوهر الذي له النطق فيها، وهي الشيئية التي تكلمنا عنها. الشيئية ما هي؟ هي الجوهر، هي الحصة الوجودية، والحصة الوجودية مع الناطقية الخارج بروز الحصة الوجودية الحيوانية بناطقيتها أو ظاهريتها أو ناهريتها، فتحققها الخارجي وبيان الحصة الوجودية للحيوانية. واضح مثلا؟ وبلحاظ المفهوم ليس الجوهر بما هو جوهر صار ماهية مركبة من جوهر المعرض، لا، الجوهر جوهر عرض عليه العرض، فبالحاظ العقل جوهرية وعرضية لم يشكل ماهية مركبة من جوهر وعرض، هذا بالحاظ العقل. وبالحاظ الخارج من باب الحد والمحدود، أي من باب تحقق خصوصة وجودية للنظر حيوانية. بل لأن ما له النطق، يا الذي له النطق، وهي الشيئية التي قلنا لها النطق، هو الجوهر، أي النطق تحصص وتحقق حصة جوهرية، لا، يعني لا أن الجوهر، لا، أي لا أن الجوهر المركب، المركب صار المركب هو النوع المركب من الحيوانية والناطقية، لا أن الجوهر المركب، المركب هو النوع، يعني المركب من الجوهر والعرض، لا أن لا المركب، يعني لا تتصور على أن القصة الخاصة وهي النوع الإنساني التي قلنا هي حيوانية ناطقية، هذه مركبة من أمرين، قلنا المشتق أمر بسيط، فمن باب بيان تحقق الحصة الخاصة، هذا بلحاظ التحقق الخارجي. وأما بلحاظ المفهوم فلم يتركب الجوهر من جوهر معرض، لا، بل عرض العارض على جوهره، لأن ما له النور هو الجوهر لا المركب، يعني وليس أمرا مركبا بل من جوهر معرض. كالشخص، يقول الشخص أمر مركب، الشخص أمر مركب، يعني وهو الوجود المتشخص والفرد الخارجي، هذا أمر مركب، لكن طبيعة النوع بما هي طبيعة نوع ليس أمرا مركبا. هذا التوجه. والعرض إلى فهو فصل للنوع، هذه كلها بعض الأعلام يقولون على أنها الزائدة، اجعلها بين قاب قوسين فلعلنا نشرحها فيما يأتي، وإذا وجدنا لا لزوما لا نشرحها، فنأتي ونتكلم مما اعتبره الأعلام جزءا من الكتاب، فنقرأ بعد هذه العبارة بعد فطر باقي عندنا ولكن حتى نصلهم على كل. والعرف والفرق بين المعاني المنوعة هي المعاني المنوعة هي الفصول، وبين المشخصة هي المعاني المشخصة عوارض الفرق التي تشخصه وتميزه عن غيره. والفرق بين المعاني المنوعة والمعاني المشخصة بأن الأولى وهي المعاني المنوعة، المعاني المنوعة انضمام الكلي إلى الكلي، المعاني المنوعة ينضمام كليا إلى انضمام ناطقية إلى حيوانية، وانضمام عنوان إلى عنوان وكلي إلى كلي، لو كان خلف كليا لا يكون فردا وتشخصا خارجيا، فانضماماتها بما هي انضمامات مفهومية ألف كليا لو ضم إلى كلي آخر لا يكون تحققا وتعينا وتشخصا. وأما الشخص والوجود المعين الخارجي فهذا مشخصاته الخاصة المعينة له تعطيه جزئية وتشخصا خارجيا. ولذا قال وانضمام الكلي مثل مثل الناطق إلى الكلي كالحيوان، وانضمام الكلي بأن الأولى انضمام الكلي إلى الكلي فلا يخرجه، يعني وانضمام الكلي إلى الكلي لا يخرجه عن كليته، لأن ضم كلي إلى كلي وإن أوجب تميزا انضمام كلي إلى كلي ميز حيوانية ناطقية عن حيوانية صافية، ميز حيوانية ناطقية عن شجرية. لا ينكر أن انضمام الكليات بعضها إلى بعض يعطي الكليات تميز بعضها عن بعض، لكن التميز شيء والتشخص شيء آخر، إن هذا المفهوم وهذا الكلي امتاز عن كلي آخر. بل وإن أوجب التميز لكن لا يوجب التشخص فلا يخرجه عن كليته. والثانية وهي المعاني المشخصة انضمام الجزئي بالكلي، هذه انضمامات شخصية جزئية بالكلي، فإذا انضمت العوارض المشخصة الفردية لزيد على الحيوانية الناطقية تحقق زيد وتشخص في مقابل عام، فالعوارض الشخصية الفردية الجزئية تعطي تشخصا لزيد عن عام، يعني وجودا ممتازا عن عام، لكن ذات الأولي مفهوم كلي في مقابل مفهوم كلي آخر. والثانية وهي الملاك وهي المعاني المشخصة انضمام الجزئي بالكلي فيخرجه أي الكلي عنها أي عن الكلية. واضح المثل بين قاب قوسين والعرض إلى فهو فصل للنوع. هذا قال بعض الأعلام أنه خارج عن أصل الكتاب، إنه حاشي لعله الحق في الكتاب. وكون الناقضي محمولا على الإنسان، الناطق شو حملنا على الإنسان؟ قلنا الإنسان ناطق مثل ما قلنا الحيوان ناطق، وحمل الناطق وكون الناطق محمولا على الإنسان بحمل المواطاة، شو حملنا؟ حمل المواطاة. نقول الإنسان ناطق كما قلنا الحيوان ناطق، هذا الحمل في أي لحاظ؟ هذا الحمل بلحاظ الحمل المائي، يعني بلحاظ الحمل الأولي الذاتي للحمل الشائع الصناعي. وكون الماء الناطق محمولا على الإنسان بحمل المواطاة، اكتبوا في مرتبة الحمل الأولي والكون المهوي، والكون المهوي يمنع أن يقال، يمنع أن يقال إن الشيء، إن الشيء الذي في الحام له النطق عليه السلام، يمنع أن يقال إن الشيء الذي في الحمل له النطق. نحن قلنا الناطق ما هو؟ الشيء الذي له النطق. يمنع أن يقال إن الشيء الذي في الحمل له النطق، يعني الشيء المفهوم من من؟ من كلمة ناطق. الشيء الذي له النطق والشيء المفهوم من كلمة ناطق، حينما حللناه بالإمعان الذهني إلى من؟ إلى شيئية لها النطق. بل يمنع أن يقال إن الشيء الذي في الحمل له النطق وهو الناطق ماهية أخرى، يعني غير الإنسانية. هذا ليس بصحيح، غير الإنسانية، هذا الكلام ممنوع. ماهية أخرى محمولة على الإنسان، ليس هكذا الأمر. من باب حمل ماهية على ماهية أخرى. لماذا ليس الأمر هكذا؟ بل من باب حمل مفهوم ماهوي على مفهوم ماهوي بالحمل الأولي الذاتي، لا من باب حمل ماهية وجودية على ماهية وجودية أخرى. قال ليس في الخارج من باب الوجودات المتعددة، بل هما في الخارج من باب الهوهوية، يعني من باب وحدة حقيقية، فهما في الخارج شيء واحد، فليس هناك من باب حمل شيء على شيء، وإنما هو من باب حمل مفهوم على مفهوم في مرتبة الماهية، أي ليقال على أن هذا المفهوم انبساط وشرح لذلك المفهوم. دليل أشأرت وجه العبارة يمنع أن يقال لما كان الحمل حمل مواقع، فإذا نفهم إن الشيء الذي في الحمل له النطق وهو الناطق يمنع أن يقال ماهية أخرى. هذا ممنوع أن تقول إنه ماهية أخرى محمولة على الإنسان حملا في مكتبة الشائع الصناعي لاتحاد وجودهما، لأنهما في الخارج شيء واحد، فهذا الحمل حكاية عن مرتبة الحمل الأولي الذاتي والماهوي، لا عن مرتبة الشائع الصناعي. أي يقال الذي يقال، الذي يقال الحيوان ناطق أو الإنسان ناطق، أو الإنسان ناطق أي شيء له النطق، لكن ليس الشيء ماهية أخرى أجنبية محمولة على الإنسان، بل هما متحدان في مرتبة الحمل الأولي، محمولة على الإنسان لاتحاد وجودهما. يقول في حاضر حمل الشائع الصناعي هما متحدان وجودا، فليس من باب شيء حمل على شيء، بل من باب إمعان عقلي بمرتبة الحمل الماهوي، الحمل الأولي الذاتي الماهوي، حملنا شيئا على شيء، لأن حمل ماهية على غيرها مباينة إياها محال. الأمور الوجودية يمكن أن يحمل بعضها على بعض، الأمور الوجودية يمكن أن يحمل بعضها على بعض، لأن الوجود حقيقة واحدة مشتركة أو مشتركة ذات مراتب تختلف بالشدة والضعف، فلما كانت هكذا حقيقة وحدثها حقيقة الوجود أمكن أن تحمل الوجودات بعضها على بعض لاتحاد وجودي في الخارج، لكن لما كانت الماهيات مثار كثرة أثر، يعني أن كل ماهية وكل حد ما فوزين يباين الماهية والحد الآخر، ولا يقبل أن تتحد ماهية مع ماهية أخرى. فإذا إذا حملنا ماهية على ماهية أخرى عرفنا في الإمعان العقلي والدقة العقلية على أن المحمول والمحمول عليه حقيقة واحدة مختلفة بالحدية والمحدودية، لأن ماهيتان لا تحمل على ماهية أخرى لتباين الماهيات، لتكثر الماهيات، لتناقض وعدم اجتماع الماهيات. كل مفهومين وكل حد وكل ماهية وكل إطار لا يمكن أن يكون إطارا آخر، لا يمكن أن يتوحد مع حد آخر. فإذا حصل الاتحاد إذن هو يرجع إلى أمرين: إن كان اتحادا في مرتبة الماهية كان بيانا للحدية والمحدودية وأنهما شيء واحد اختلفا بتحليل عقلي، وإن رجع إلى اتحاد غير هذا الاتحاد أي غير الاتحاد في مرتبة الحمل الأولي الذاتي، عرفنا أن الاتحاد كان وجوديا في الحمل الشيء الصناعي، لأن ماهيتان مباينتان مع ماهية أخرى لا تحمل عليها ولا تتحد معها. ولذا قال لأن حمل ماهية على غيرها مباينة إياها محال. شوفوا شيخنا، لأن الماهية مثار كثرة وتباين أثبت، مثار كثرة وتباين أثبت أي حمل ماهية على ماهية أخرى في مقام الحمل الأولي الذاتي محال. فإن حصل حمل فهو بلحاظ الحمل الأولي الذاتي للماهيات الحاكي عن اختلافها بلحاظ الحد والمحدود كالإنسان حيوان ناطق، وإلا كان حكاية عن وحدة وجودية والوجود هو المحقق للوحدات والاختبار. واضح أفضل العبارة، لأن حمل ماهية على غيرها مباينة إياها محال. فإذا حملنا ماهية على أخرى عرفنا على أنها متحدة معها في مرتبة الحمل الأولي ذاتي، واتحاد الوجودي كان قائلا يقول: كم من شيء مع شيء يتحدان في مرتبة الوجود. تقول هذا لا نتردد فيه، لكن ليس معنى أن هذه الماهية مع تلك الماهية شيء واحد. الماهيات المتباينة لا يحمل بعضها على بعض، وإن أمكن بالحمل الشائع الصناعي أن يكون الشيء حقيقة واحدة. واتحاد الوجودي لا مثل له في الحمل المهوي، لا مثل له في الحمل المهوي في الحمل الأولي الذاتي. اتحاد الوجود شيء آخر لا ربط له بالاتحاد في مرتبة الماهية، إذ الحمل على الماهية لا على الوجود. إذ الحمل لو أن مقام الآن لنحن الماهية على ماهية لو كانت مباينة لها لما جاز حمضها عليها. حينما نقول الإنسان ناطق أو الحيوان ناطق، في الحقيقة نريد أن نحمل ماهية على ماهية، فلو كانتا متباينتين لما أمكن أن نحملهما، لكن بلحاظ الوجود لا مانع من ذلك إن حصلت وحدة وجودية. إذ الحمل على الماهية، إذ كلامنا مقامنا في أي مرتبة؟ إذ مقامنا من باب الحمل على الماهية، أي من باب الحمل الأولي الذاتي لا على الوجود، وهو الحمل الشائع الصناعي. ولو جاز ذلك، أي ولو كان الاتحاد، أي ولو كان الاتحاد في الوجود يصحح الحمل الماهوي الأولي، ولو جاز ذلك لجاز حمل أجزاء ماهية مركبة من الأجزاء الموجودة عليها، أي على الماهية. يقول لو جاز هكذا شيء، يعني لو جاز أن تحمل الماهيات وإن كانت لا يمكن إلا باشتقاقها، لو كان يمكن أن تحمل ولو لاحظنا الوجود الخارجي لما تمكننا من الحمل، فلا يقال الإنسان بدن، يد، عين، رأس، رجل، لأن هذا بالحظ الاتحاد الخارجي. ولما لوحظ فيه جانب الاتحاد الخارجي امتنع أن يقول القائل الإنسان يد، لأن الإنسانية في الخارج لم تتوحد مع اليد لتكون شيئا واحدا. وتلولة والحال نتمكن أن نقول الإنسان ناطق، فإذا الإنسانية ناطقية، حملنا حملا أوليا ذاتيا لا حملا شائعا صناعيا. ولو جاز ذلك، أي ولو كان الاتحاد بلحاظ الوجود يصحح الحمل الماهوي، لجاز حمل أجزاء ماهية مركبة من الأجزاء الموجودة عليها. لو كان الاتحاد الوجودي يصحح الحمل الماهوي بكل صورة، الإنسانية مع اليد متحدة في الخارج شيء واحد، الإنسانية مع البدن شيء واحد في الخارج، لكن مع هذا كله نرى أنه لا يصح أن يقول القائل الإنسان بدن أو يد أو عين أو رأس، فالاتحاد الوجودي بما هو اتحاد وجودي لا يمكن أن يعطي وحدة للماهيات، فالماهيات مختلفة. اليد ماهية بلحاظ عنوانها وإطارها غير الإنسانية، والإنسانية غير الرأس بلحاظ الماهية، يعني هذا حد، يعني الإنسانية حد غير حد اليد، والإنسانية حد غير حد البدني أو الرأسي أو مشاكل هذه الأمور. بل لجاز حمل أجزاء ماهية مركبة من الأجزاء الموجودة عليها، كأن يقال الإنسان يدون أو الإنسان كذا باتحادهما في الوجود، عند كونها موجودة بوجود واحد. شو عند كونهما؟ يعني عند كون الماهيتين كالإنسانية واليد، أو كالإنسانية والبدن، أو كالإنسانية والعين والرأس، موجودتين بوجود واحد. الوجود الإنساني لزيد هو محقق للإنسانية ومحقق لليد والرأس والرجل، لكن مع هذا كله الاتحاد الوجودي ما كان يتمكن أن يكون مصححا لاتحاد ماهوي لا وحدة بينه، فالإنسانية ماهية واليد ماهية أخرى، فهذه مقولة وتلك مقولة وماهية أخرى. بل عند كونها موجودة بوجود واحد هو وجود المركب، أو الوجود المركب لزيد الإنسان المركب من حقائقه المختلفة. ولا تظن إن مبدأ النطق، مبدأ النطق ما هو؟ النفس الناطقة. ولا تظن أن مبدأ النطق الذي هو النفس الناطقة ليس للحيوان لينضم معه، لا تتصور على أن مبدأ النطق وهي النفس الناطقة ليست للحيوان حتى تكون محمولة على الحيوانية. أشير إشارة إلى أمر علمي نطبقه غدا. أمر آيات الله تعالى متحققة في أقل مرتبة من مراتب الوجود، وفي أعلى مرتبة من مراتب الوجود كالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. فعلى هذا البيان وكون الحقائق هي المظاهر للأسماء والصفات الإلهية، فلا بد أن يكون كل وجود ولو كان ذرة تفرض يحمل الأسماء والصفات الإلهية، فذرة من خردل يتحمل الناطقية، أن تحمل الشعور والإدراك وتحمل العلم وتسبح لربها وتحكي الأسماء والصفات الإلهية. لكن لعل قائلا يقول: أي نطق لحجر، وأي نطق لحيوان، وأي شعور وإدراك؟ المراد من العلم والشعور والنطق والمعرفة هي حكاية كونها آية للحق، يعني إن هذه الحقائق بكلها وبجميعها وبجمالها ولا شعورها، حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن من شيء لا يسبح بحمده، المراد من التسبيح أي أنها سائرة بحكمه تكوينا، أي أنها آية من آياته. هذا التفسير لم يرتويه الفلاسفة المدققون والعرفاء الراسخون، وقالوا: ما من شيء إلا ويسبح تسبيحا حقيقيا، لا من باب تسبيح مجازي وتفسيري بمعنى أنه آية والآية منقادة لربها فهي تسبحه، أي تبين عظمة الله بما لها من الكيان الوجودي، بل قالوا كل شيء عالم. لكن الفرق بين العلمين: عالم إنساني يعلم بأنه يعلم، وعالم حجري لا يعلم بأنه يعلم. العلم علم موجود في جميع المراتب الوجودية، لأضعف وجود لأنه آية من آيات الحق يحمل الأسماء والصفات، فهو مظهر من مظاهر الحق سبحانه وتعالى، كما وأن الرسول صلى الله عليه وآله مظهر من مظاهر الحق. ذاك الوجود العظيم الرفيع حكى الأسماء والصفات بما يمكن في قمة الحكاية والإعراب في مقام عالم الإمكان، وهذا حكاه بقدر. ذاك عالم وهذا عالم، ذاك عالم بأنه عالم وهذا عالم لكنه لا يعلم أنه عالم. ثم تطورت الكلمات وأخذت في رقيها حتى قال القائل: بل كلها عالمة، بل كلها متكلمة، لكن التكلم يختلف من باب التقريب الذهني. حينما يقول القرآن المجيد مشيرا إلى سجود الملائكة لآدم عليه السلام، لا يراد من مثل هذه الكلمة أن الله تعالى حينما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة أن تضع جباهها على وجه الأرض، سجود وخضوع واستسلام وإقرار بعظمة الرب في مرتبة التجرد ظهورها بكلمية، وفي مرتبة المادة ظهورها بوضع الجبهة الإنسانية على التراب. هذه مظاهر الانقياد، هذه مظاهر السجود. حقيقة السجود خضوع وإقرار لعظمة الرب تعالى، لكنها في مرتبة الملائكة سجدوا لربهم إجلالا لخلقه العظيم، كان سجودهم بما يناسبهم وسجودنا بما يناسبنا، فإذا السجود مشترك.